أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب الدباحة. كتاب الدباحة أي هذا كتاب الدباحة، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا، وكتاب خبره وهو مضاف، والدباحة مضاف إليه. قال: وأما الدباحة فالنظر فيها أما في الأركان وأما في اللواحق. الأول في الأركان، قال: أما الأركان فثلاثة: الذابح والآلة وكيفية الذبح. أما الذابح فيشترط فيه الإسلام أو حكمه، يعني حكم الإسلام، يعني كيف حكم الإسلام، يعني إما أن يكون مسلم، وإما أن يكون لم يبلغ فهو في حكم المسلم، كأبناء المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم فيكونوا على ما عليه آباؤهم من الإسلام، فلا يتولاه الوثني لأنه ليس مسلما، فلو ذبح كان المذبوح ميتة. وفي الكتاب روايتان أشهرهما المنع، فلا تؤكل ذباحة اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي، وفي رواية ثالثة تؤكل ذباحة الذمي إذا سمعت تسميته، وهي مطروحة، هذه الرواية مطروحة لا يؤخذ بها، وتذبح المسلمة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم إن كان طفلا إذا أحسن، وهذا الذي قلنا أو من بحكمه أي بمن يعني حكم المسلمين وهم الأطفال، أطفال المسلمين. فتصح الذباحة من المرأة المسلمة ومن الخصي ومن الجنب ومن الحائض. قال: ولا يشترط الإيمان. هل يشترط الإيمان؟ والإيمان هنا بالمعنى الأخص، يعني الاثنى عشرية. وهل يشترط الإيمان؟ وفيه قول بعيد باشتراطه، قال: ولا يشترط الإيمان، وفيه قول بعيد باشتراطه، المدار مدار الإسلام. نعم، لا يصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام كالخارجي وإن أظهر الإسلام، فمن يظهر العداوة فهو ناصبي، والخوارج أظهروا العداوة لأهل البيت. إذن كل من أظهر العداوة لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لعلي وأبنائه، فهو ناصبي لا تجوز ذبيحته، لا تحول. هذا بالنسبة إلى الذابح. وأما الآلة فلا يصح التذكية إلا بالحديد، لابد أن تكون السكين من الحديد أو الآلة التي يذبح بها من الحديد، ولو لم يوجد وخيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذابح. يعني لو أن السكين لم تكن من الحديد وذبحت بها الذبيحة، فحينئذ الذبيحة تكون ماذا؟ ميتة. ميتة. قال: وخيف ولو لم يوجد وخيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبح، ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة، المهم أنه شيء حاد يمكن أن يفري الأوداج، سواء كان مثلا من الخشب أو كان مثلا من الحجر الأصام مثلا أو من الزجاج أو إلى غير ذلك. وهل تقع الذكاة بالظفر؟ الظفر هل تقع بها ذكاة أو السن مع الضرورة؟ قيل نعم، لأن المقصود يحصل، وقيل لا لمكان النهي ولو كان منفصلا. وأما الكيفية، كيفية الذبح، قال فالواجب قطع الأعضاء الأربعة، لابد من فري الأعضاء الأربعة، المريء وهو مجرى الطعام، لابد من قطع المريء وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى التنفس، لأن ابن المريء وهو المخصص الطعام، والقصر الهوائية وهذه بالتنفس، فلا بد من فري المريء والحلقوم وهو مجرى النفس، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم، عرقان محيطان بالحلقوم يعني محيطان بالقصبة الهوائية، عرق على اليمين وعرق على الشمال. فإذا هذه الأربعة لابد من فريها، لو لم تقطع كاملا وماتت الذبيحة تكون ميتة، فلابد من قطع المريء وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى التنفس، ولابد من فري ماذا؟ العرقين أو اللي يسمونهم الودجان، وهما عرقان محيطان بالحلقوم، ولا يجزي قطع بعضها مع الإمكان، هذا في قول مشهور، وفي الرواية إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس، رواية نفت البأس. ويكفي في المنحور، المنحور يكون للإبل، طعنه في ثغرة النحر وهي وحدة اللبة أو اللبة، عارفين وين؟ هني، يعني بهالكيفية حتى يكون عندكم صورة واضحة. شو زين هالكيفية؟ هني هني يكون عادة خفقة، فيضرب هني، يضرب هني بهذا الشكل، زين فهني يضرب، هذه يسمونها اللبة. فمجرد أن يضربه الدم ينهمر بشكل سريع ويسقط. ويشترط فيها شروط أربعة، الأول أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان، أن يستقبل بها القبلة، فلو ذبحت على غير القبلة من الجهات تكون ميتة، فإذا أخل عاملا كان ميتة وإن كان ناسيا صح، وكذا لو لم يعلم جهة القبلة. الثاني التسمية، وهي أن يذكر الله سبحانه، فلو تركها عاملا لم يحل، ولو نسي لم يحرم، لابد أن يأتي بالتسمية، بسم الله، أقل أن يقول بسم الله ويذبح، بسم الله الرحمن الرحيم ويذبح، بسم الله والله أكبر ويذبح. الثالث اختصاص الإبل بالنحر، اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح في الحلق كالأبقار والأغنام وما شابه ذلك. قال وما عداها، يعني وما عدا الإبل بالذبح في الحلق تحت اللحيين، تحت اللحيين يعني اي نعم، يعني وين بداية الحلقوم، بداية الحلقوم ويسمون اللحيين يعني والمرار من اللحيين والفكين، فك الايمن ف بداية اللحيين. قال فان نحر المذبوح، فان نحر المذبوح او ذبح المنحور فمات لم يحل، ولو ادرك الذكاته فذك حل، يعني هذه البقرة بدل من ان تذكى بالذبح نحرت، ولكن ادركت قبل ان تموت فذبحت فتحل، اما اذا ماتت فتكون ميتة. والجمل الابل لو ذبح بدل النحر فنقول يكون ميتة، لكن لو ادرك وضرب في لبته ثم مات بسبب ضرب اللبة هذه يكون مذكاة. قال وفيه تردد، اذ لا استقرار لحياته بعد الذبح او النحر، لا استقرار لحياته بعد الذبح او النحر. نعم. وفي ابانة الرأس عامدا خلاف اظهره الكراهية، وكذا سلخ الذبيحة قبل بردها او قطع شيء منها، هذه على الكراهة. ولو انفلت الطير جاز ان يرميه من الشاب او رمح او سيف. ايه توم يذبحونه حرق، فجاز ان يرمى من الشاب او رمح او سيف، فان سقط وادرك ذكاته او وادرك ذكاته يعني الذابح ذبحه، والا كان حلالا. الرابع الحركة بعد الذبح كافية في الذبح، وقال بعض الأصحاب لا بد من ذلك مع ذلك من خروج الدم، وقيل يجزي أحدهما وهو أشبه، ولا يجزي خروج الدم متثاقلا إذا انفرد عن الحركة الدالة على الحياة، قد يكون مات قبل الذبح إيه؟ فخروج الدم بشكل غير طبيعي هذا دليل على انه مات، الا اذا كانت هناك حركة مصاحبة لمن يذبح فحينئذ يحكم بذكاته والا فهو ميت. حركة يعني ما يمكن ان يذبح ويبقى بدون حركة، حركته تدل على الروح على انه فيه روح. ويستحب في ذبح الغنم ان تربط يداه ورجلاه واحدتان، يعني كلهم مول جميع ربطونهم ايه، ويطلق الاخرى، ويطلق الاخرى. قال ان تربط يداه ورجل واحدة، عفوا ان تربط يداه ورجل واحدة، يخلون رجل واحد واحدة تتحرك، ويطلق الاخرى، ويمسك صوفه او شعره حتى يبرد. وفي البقر تعقل يداه ورجلاه، البقر يداه ورجلاه مرة واحدة، الغنم يخلون رجل واحدة مطلقة، البقر الرجلين واليدين مرة واحدة ويطلق ذنبه. وفي الابل تربط اخفافه الى اباطه، يعني شلون لا أباطه؟ يعني هذه الرجل هذه يجيبون هني ايه زين، لا ما مو رجل لمسه يسمونه الى الاباط. الاباط وين؟ الابط ماله هني، الابط ماله يجيبون رجل هني ايه. نعم. قال وفي الابل تربط اخفافه الى اباطه وتطلق رجلاه، وتطلق رجلاه. يعني شو تطلق رجلاه؟ يعني هذه وهذه، لا هذه وهذه، هذه الرجلين الى الخلفية رجلين، وهذه اليدين، هذه الا تكون تشد الى الابط، وهذه تطلق زين عشان ما يقدر ينهض. وقد يكون ايضا انها ماذا تشفسونها هذه، واذا يعني شفست الرجل توصل للابط، يعني بهالكيفية هذه، هذه الرجل شدي ليه اذا شوف السهرات توصل هنا، توصل زين. وتطلق رجلاه. وفي الطير ان يرسل بعد الذباح، يعني شفنا يوم الحصار شفنا ذبحون دجاجة، ذبحونها خلنا تكسف المكان كله خاصة الديج، الديج هذي يرفع فوق يضر امره ووقت ذبح الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، وتكره الذباحة ليلا إلا مع الضرورة، وبالنهار يوم الجمعة إلى الزوال، وأن ينخع الذبيحة. شلون ينخع الذبيحة؟ شنو معناته؟ النخاع، النخاع الموجود داخل العظم زين، بحيث انه يفصل هذا النخاع ليكون مع الرقبة، ايه في النخاع اللي في الوسط، وسط الرقبة في نخاع العظم، النوع الصلم هذا يسمونه نخاع، وان يقلب السكين فيذبح الى فوق بالعكس، يعني هذا يؤذي الذبيحة. وقيل فيهما يحرم، فيهما يحرم يعني نخع الذبيحة وقلب السكين، والأول أشبه وهو الكراهة، وأن يذبح حيوان وآخر ينظر إليه أيضا مكروه زين. الثاني في اللواحق. قال وأما اللواحق فمسائل. الأولى ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤه ولا يلزم الفحص عن حاله. المسألة الثانية كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان، إما لاستحصائه كالدابة الصائلة مثلا، او الحصول في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول الى موضع الذكاة منه وخيف فوته، جاز ان يعقر بالسيف، مر علينا في كتاب الصيد، او غيرها مما يجرح ويحل، وان لم يصادف العقل موضع التذكية يحل. الثالثة إذا قطعت رقبة الذبيحة وبقيت أعضاء الذباحة، فإن كانت حياتها مستقرة ذبحت وحلت بالذبح، وإلا كانت ميتة، وإلا كانت ميتة، يعني لو بتتحرك. ومعنى المستقرة التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيام،
وكذا لو عقرها السبع لابد ان تذكر، ولو كانت الحياة غير مستقرة وهي التي لا يقضى بموتها عاجلا لم تحل بالذباحة، لأن حركتها كحركة المذبوحة. الرابعة، إذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها ولو أتلفها كان عليه قيمتها، ولو نذرها أضحية وهي سليمة فعابت نحرها على ما بها وأجزأته، ولو ضلت أو عطبت أو ضاعت من غير تفريط لم يضمن، لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. الخامسة، إذا نذر الأضحية فذبحها يوم النحر غيره ولم ينوي عن صاحبها لم يجزئ عنه، لابد أن ينوي عن صاحبها، ولو نوى عنه أجزأته وإن لم يأمر حتى ما أمر قال هذه عن فلان ذبح. السادسة، إذا نذر الأضحية وصارت واجبة لم يسقط استحباب الأكل منها. السابعة، ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ولو وثب فأخذه قبل موته حل، ولو أدركه بنظره يعني بنظره خرجت هذه السمكة من الماء حية ثم ماتت، قال ولو أدركه بنظره فيه خلاف أشبه أنه لا يحول، ما جول بيده، شاف السمكة طلعت من البحر وعلى الشاطئ ماتت، بعدين هو جاء أخذها نقول هذه ميتة، لابد أن تضع يدك عليها، ما لم تضع يدك عليها تكون إيه مجرد النظر لا. ولو أخرجه مجوسي أو مشرك فمات في يده حل، أخرجه المجوسي وهو يتحرك ثم مات في يده يحل، ولا يحل أكل ما يوجد في يده، يعني شلون؟ يعني ما لم تعلم أنه فعلا قد أخرجه حيا ثم مات لا يحل. إذا أجي وهو يبيع سمك، السمك عند ميت مو حي لا تأخذ. مشكل. إذا كان نكهة صناعية لك ما في شيء، بس إذا كانت نكهة فعلا مأخوذة من هذا أي مين راح يجتنبها. قال ولا يحل أكل ما يوجد في يده حتى يعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء، ولو أخذ وأعيد في الماء فمات لم يحل، وإن كان ناشبا في الآلة آلة الصيد يعني، لأنه مات فيها في حياته، لأنه مات فيما فيه حياته. وهل يحل أكل السمك حيا؟ قيل لا، والوجه الجواز لأنه مذكر، ولو نصبت شبكة فمات بعض ما حصل فيها واشتبه الحي بالميت قيل حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه، وقيل يحرم الجميع تغريبا للحرمة، والأول حسن أنه يحل الجميع. الثامنة، ذكاة الجراد أخذه ولا يشترط في أخذه الإسلام، ولو مات قبل أخذه لم يحل، وكذا لو وقع في أجمة نار فأحرقتها وفيها جراد لم يحل وإن قصده المحرق، ولا يحل الدبا حتى يستقل بالطيران، دبا الجرار قبل أن يطير توه صار يعني حتى لو ظهر جناح ما يقدر يطير زين يعني يسمونه دبا، لا يحل حتى يستقل بالطيران، فلو أخذ قبل استقلاله لم يؤكل. التاسعة، ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة أمه ان تمت خلقته، وقيل ولم تلجه الروح، ولو ولجته لم يكن بد من تذكيته. اذا ولجته الروح فلا بد من تذكيته. إيه؟ اذا ادركت حياته لا بد من تذكيته. اذا كان كامل الخلقة حتى لو ما يعني لم تدرك حياته وكامل الخلقة يحل بتذكيته لأمه، لكن اذا كان فيه حياة لا بد من اجراء التذكية عليه والا فهو ميته. ولو ولجته لم يكن بد من تذكيته، وفيه اشكال، ولو لم يتم خلقته لم يحل اصلا، ومع الشرطين يحل بذكاة امه. وقيل لو خرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته حل اكله، والاول اشبه انه ذكاة امه ذكاته. خاتمة يأتي عليها الكلام ان شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.